النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. لكن ما نحكم بهذا القول المطلق على كل فرد معين، لأن الفرد المعين قد يمنع من كفره أو من تكفيره موانع، إما لجهله أو لشكه في ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لتأويل سائغ عنده وما أشبه ذلك. فقد يكون المانع من كفره لا هذا ولا هذا، قد يكون المانع من كفره أن هذا الأمر خرج بغير إرادته. فالمكره مثلا على الكفر لا يكفر، والرجل لو اختلط عليه القول وقال كلمة الكفر فإنه لا يكفر. ولهذا الذي فرح بناقته حين وجدها وقد ضاعت منه ونام حضر اشتره بيموت، يوم استيقظ ولا الناقه متعلزم حطامه يعني رسنه متعلزم بالشجره، فاخذ بالرسن وقال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا من شده الفرح. شلون الكلمه هذه كلمه كفر ولا كلمه ايمان؟ كلمه كفر، لكن حيث انه من شده الفرح ما ادري وش يقول، لم يكن عليه بذلك شيء، لم يكن. وهذا من نعمه الله على العبد انه لما علم سبحانه وتعالى ان العبد ضعيف جعله على حسب حاله، جعل شريعته على حسب حاله. واذا شئت ان يتبين لك هذا فاقرا قوله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم، ما الذي بعدها؟ وخلق الانسان ضعيفا. هذا تعليل لما سبق. والله جل وعلا والحمد لله يحب ان يخفف على عباده لانه خلقهم ضعفاء، وانما كان الامر كذلك ليتبين بهذا مقتضى رحمته. لولا مثل هذه الامور ما عرفنا رحمه الله عز وجل، لكن الله تعالى يطلعنا على صفاته وعظمتها باثارها التي نجدها في أنفسنا وفي الخلق كله. نعم. رحمك الله. في خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه لا يجزئ، ولكن الصحيح أنه يجزئ مع الإثم، أنه يجزئ مع الإثم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
قرأ ابن السبيل قال زاد الراحل.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء اسم مكان بين مكة والمدينة. فسألهم من أنتم؟ فقالوا مسلمون. فمن أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذا رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني له حج ولك أجر. أما كونه له حج فواضح أنه من فعله فكان له أجر، وأما ولك أجر فلأنها هي القائمة عليه التي تريد أن تطوف به وتسعى به وتتعب له، فلهذا جعل لها النبي عليه الصلاة والسلام أجرا. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن حج الصبي صحيح لقوله نعم، وعلى أن وليه له أجر لأنه مساعد له، وعلى أن أمه يصح أن تكون وليا له، خلافا لمن قال إنه لا يريه إلا أبوه، فإن الحديث صريح في أن الأم هي التي تبي تولاه. واختلف العلماء في قوله نعم، هل هذا يدل على أن الصبي لو حج لأجزأه عن فريضة الإسلام أو لا؟ فمن العلماء من أخذ بظاهره وقال إنه إذا حج الصبي المميز أجزأه عن حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني له حج. وقال بعض أهل العلم وهم جمهور إنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب بأن له حجا ولكنه لم يفرض عليه الحج. فكما لو قيل في الصبي المميز هل هذا صلاة؟ فقلنا نعم. هل تكون صلاته فريضة؟ لا، هي نافلة. وأيضا فلأن الصبي قبل بلوغه ليس من أهل الوجوب، قبل البلوغ ليس من أهل الوجوب لأنه لا وجوب إلا بعد البلوغ. فإذا حج قبل وجوب صار بمنزلة من صام رمضان قبل رمضان، يعني أنه أدى العبادة قبل أن يوجد زمنها. وعلى وقل الصحيح على أن الحج من الصبيان يصح ولهم أجره، ولكنه لا يزيهم عن حجة الإسلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام له أجر دليل على أن نعم له حج، دليل على أن ثواب حج الصبي له، خلافا للعامة. العوام يقولون إن أجر حج الصبي لأبيه، وبعضهم يقول لجده، وهذا ليس بصحيح. فحج ثواب حج الصبي يكون له لا لأحد غيره. وفهم من قوله نعم لو حج أنه يلزمه جميع ما يلزم الحاج من التجرد من المحيط إذا كان ذكرا، وتجنب الطيب، وما أشبه ذلك مما يحرم على المحرم، لأنه إذا ثبت أن له حجا يتلبس به فمعنى ذلك أنه يلزم بمقتضى هذا الحج. وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه لا يلزم بمقتضى هذا الحج، وأنه لا يحرم عليه شيء من المحظورات، وأنه يحج إن قام إن أتى بالواجب فلا، وإن لم يأتي بالواجب فلا عليه شيء. وأنه يجوز للصبي أن يدع الحج ويفسخ الإحرام ولا شيء عليه. وهذا قد يقع كثيرا من بعض الصغار إذا شاف الضيق والتعب هون عن الإحرام. ويسأل عنه بعض الناس كثيرا، يقول إنه لما شاف الزحام والتعب هون وقال خلاص أنا بيلبس ثيابي ولا مكمل الحج. على رأي جمهور أهل العلم لازم يكمل، وعلى مذهب أبي حنيفة له أن يفسخ الحج ولا شيء عليه. نعم وهذا كلام أهل العلم في خلاف.
كان الصبي لا يميز، فهل الوليه
إذا كان لا يميز فوليه يعقد النية له، ويطوف به يحمله، ولكن ما يحمله هو يطوف لنفسه، يحمله إذا انتهى من طواف نفسه طاف به.
وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس. الفضل بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العباس أخو أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه الفضل شاب وهو من أجمل الناس، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، وأسامة بن زيد رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. كان فضل رديفا له، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. هذه المرأة سألت، قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج، مع أنه شايب كبير ما يثبت على الراحلة، ومع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها أدركته الفريضة. فدل هذا على أن الحج يكون فرضا على من قدر بماله وعجز ببدنه. فالإنسان القادر بماله العاجز ببدنه له أن يحج، يجب عليه أن يحج، لكن هو عاجز ببدنه فيقيم من يحج عنه. ولهذا قالت: أبا أحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز الإرداف على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف ابن عمه الفضل، ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك مشقة على الدابة، فإن كان عليها مشقة فإنه لا يجوز أن يشق على دابته، لأنها تتألم وتتأذى وفيها روح، فيجب عليك أن ترحمها، ومن لا يرحم لا يرحم. ثانيا، تحريم نظر الرجل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل، سواء كان ذلك من باب التمتع أو من باب الشهوة. إذا كان القصد التمتع بالنظر سواء أو الشهوة فهو حرام على المرأة أن تنظر إلى الرجل أو الرجل إلى المرأة. أما إذا كان بدون تمتع وبدون شهوة فإن الصحيح أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل، وأما الرجل فلا يجوز أن ينظر إلى المرأة. ولهذا على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وليس على الرجل أن يغطي وجهه عن النساء الأجانب. ويستفاد من هذا الحديث جواز مخاطبة المرأة الرجل ولو بحضرة الرجال، لأن هذه المرأة خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته ولم ينهها عن ذلك. وما ذكر من أن الإمام أحمد رحمه الله كان يضرب بالسياط، فجاءت امرأة فقالت: ما لكم تفعلون هكذا بأبي عبد الله؟ فقال: إن هذا حرام عليكم. فقال لها الإمام أحمد: إن الحرام أن تتكلمي عند الرجال، هذا ما يصح عن الإمام أحمد. ومذهب الإمام أحمد أن صوت المرأة ليس بعورة، وهو كذلك، فإن النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبهن بحضرة أصحابه، فدل ذلك على أن صوت المرأة ليس بعورة، لكن لا يجوز للإنسان أن يتلذذ به أو أن يتمتع به. ولعلكم تقولون: فرق لنا بين التمتع والتلذذ. التمتع أن الإنسان يرى من نفسه الراحة لهذا الشيء والاستمتاع، لكن مسألة الشهوة الجنسية ما هي على باله. وأما التلذذ فهو التلذذ الجنسي، بحيث تتحرك شهوته، وكلا الأمرين محرم. لا يجوز للإنسان أن يتمتع بالنظر للمرأة لا على سبيل اللذة ولا على سبيل التمتع. وفي هذا الحديث دليل على جواز حج المرأة عن الرجل، لأن هذه امرأة أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أبيها وهو رجل، فيجوز أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، كما يجوز حج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة. وفيه دليل على أن الجواب بنعم كالسؤال، بمعنى أن الجملة التي وقع فيها السؤال هي الجملة التي تضمنها كلمة نعم. ويترتب على ذلك أنه لو قيل للرجل أطلقت امرأتك فقال نعم كان هذا القول صريحا في الطلاق، صريحا في الطلاق، لأن الجواب بنعم متضمن لإعادة السؤال بلفظه. ويستفاد منه أيضا وجوب تغيير المنكر باليد، وجوب تغيير المنكر باليد، يؤخذ من أنه صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وهذا تغيير باليد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير الدعوة إلى الله. فهنا ثلاثة أمور: دعوة إلى الله، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، تغيير المنكر. فتغيير المنكر من باب السلطة والولاية، الإنسان نفسه يباشر التغيير. والأمر بالمعروف يأمر غيره، والذي يغيره من؟ الغير، الغير المأمور بالمعروف أو المنهي عن المنكر. والدعوة إلى الله يدعو إلى الله من غير أن يعين أحدا يأمره أو ينهاه، يقف في المسجد فيدعو، في مجتمع فيدعو، وهكذا. وهذه الأمور الثلاثة قد تلتبس على بعض الناس فيظنون أن الأمر بالمعروف هو الأمر بتغيير المنكر، وليس كذلك. التغيير المنكر، تغيير المنكر أن يكون الإنسان سلطة يتمكن بها من التغيير بيده أو بلسانه أو بقلبه، والأمر أن يأمر غيره بتغيير، فيقول مثل هذا الرجل لا تفعل كذا لا تفعل كذا، أو يقول مثلا لرجل عنده صور محرمة كسر هذه الصور وما أشبه ذلك. لكن تغيير المنكر نفسه يكسرها، هو يكسرها، فهذا الفرق. نعم.
ما نقول ان هذا قول المرأة، كلام المرأة مع الرجل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم،
معه عنده معه نساء، معه رجال يسمعون، معه رجال يسمعون، الفضل يسمعون، اللي حوله يسمعون، ولكن يسمعون صوته، يسمعون صوته. نعم. اي هذه تجي من بيجينا. نعم. ما له حجة. النووي استدل به على أنه يحرم نظر المرأة. كشف وجهه، لأن المحرمة الأفضل أن تكشف وجهه. الأفضل المحرمة أن تكشف وجهه. نعم. الرجال موجودين ما نعرف هل أمامها رجال حتى ينظروها، قد تكون فيها خلفه وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فالمسألة محتملة. فإذا كان هذا محتملا فإنه لا يعارض الأحاديث الواضحة الدالة على تحريم كشف الوجه.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
هذا أيضا حديث آخر فيه دليل على جواز قضاء الواجب بالنذر. النذر أن يلتزم الإنسان لربه طاعة، يلتزم بطاعة لله عز وجل، فيقول لله علينا أن أصوم، أن أحج، أن أتصدق، أن أصلي، أن أقرأ، أن أسبح وما أشبه ذلك. واعلم أن النذر مكروه، يكره للإنسان أن ينذر، بل حرمه بعض أهل العلم وقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، ولأن الناذر دائما يتندم ويدور الفكاك ولا يحصل له، ولأن النذر تكليف للنفس بما لم يلزمك الله به، وأنت إذا كنت في عافية لا تشغل نفسك. وهذا القول بالتحريم له وجه، لكن أكثر أهل العلم على أنه مكروه. أما ما يفعله بعض العوام من الجهال إذا أيس من حصول مقصوده أو دفع المكروه عنه نذر فهذا جهل عظيم. بعض الناس إلى أن صار عنده مريض وتعب منه قال لله علي نذر إن كان قام هذا المريض يمشي أن أفعل كذا وكذا. الله أكبر، الله ما يعطيك الشيء إلا إذا أعطيته. الله أكبر، يعطيك ويزيل المكروه عنك بدون شرط. كذلك بعض الناس يقول إذا نجحت لله علي نذر أن أصوم كذا وكذا أو أن أتصدق بكذا وكذا. نقول لا تفعل، لا تنذر، قل اللهم نجحني، اسأل الله، ادعو الله. أما أن تنذر فالله جل وعلا ما يحتاج إلى هذا، يعطيك من فضله وإن لم تنذر. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن ينذر أبدا. هذه المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إن أمها نذرت أن تحج، يعني قالت لله علي نذر أن أحج، ولكنها لم تحج حتى ماتت، لم تحج حتى ماتت. فدل هذا على أنه كان بإمكانها أن تحج ولكن تركت الحج، ففي هذه الحال يحج عنها. إن خلفت تركة فمن تركتها، وإن لم تخلف فإذا أراد أحد من أوليائها أن يقوم بالحج حج عنها. قال نعم، فأذن لها أن تحج عن أمها نذر أمها. فهذان حديثان، أحدهما في فريضة الإسلام والثاني في النذر، رخص فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج الإنسان عن غيره. وهذه المسألة كما ترون وقعت في حج واجب، والحاج من أولاد المحجوج عنه، من أولاد المحجوج عنه. فهل نقول إن حج النفل كحج الواجب وحج غير الولد كحج الولد؟ لننظر. قال بعض العلماء إنه لا يصح أن يحج أحد عن أحد إلا الولد عن أمه أو أبيه فقط. لو يحج إنسان أجنبي ما يصلح، لازم يكون الولد، لأن السؤال الذي وقع سؤال امرأة تحج تبي تحج عن أبيها الفريضة الإسلام، وأخرى تريد أن تحج النذر، والولد لا يساويه غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وغير الأولاد هم من كسبي، فالذين من كسبي إذا عملوا فهو كسب لي، لكن غيرهم لا، مو كسب لي. فمنعوا صحة حج غير الولد وأجازوا حج الولد في الفرض وفي النفل. وقال آخرون إنه لا يحج إلا الولد في الفرض، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر. وعللوا ذلك بأن الأصل في العبادات أن تقع من العابد لا من غيره. لو قد الواحد جزاك الله خيرا والله فرجاه ولم توضع توضعا ولا بصلا يصلح؟ طبعا ما يصلح. ولو قلت مثلا أنا بنوم صلى عنا الأخير اليوم جزاك الله خير يصلح؟ ما يصلح. ولو قلت في رمضان النهار طويل أبيك تصوم عنه سلفا يوم ويومين وأنا أصوم عنك إلى جشت يصلح؟ ما يصلح. فالأصل في العبادات أن تكون من أن يقوم بها العابد، لأن الله كلف الناس ليعلم ويمتحنه سبحانه وتعالى ابتبوا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أما أن بخلي واحد يحج عنه وأنا قاعد بهذا أترفه مع زوجتي ومع أهلي وأولادي، هذا ما له نظير. فيقول ما دام من المسألة الأصل في العبادات أن تكون من فاعلها، فإننا نقتصر فيما خرج عن هذا الأصل على ما ورد به الشرع، ولا يصح أن نقيس الفرض النفل على الفرض، ولا أن نقيس غير الولد على الولد، لأن الفرض ملزم به الإنسان ملزم. فإذا عجز بنفسه قلنا كلف غيره، أما النفل فليس بملزم، إن قدر بنفسه وحج بنفسه فذاك، وإلا فلا. ثم إن القائلين بجواز الحج نفلا عن الغير اختلفوا أيضا، هل يختص ذلك بحال العجز أو مطلقا؟ فقال بعضهم يجوز أن يوكل الإنسان من يحج عنه نفلا ولو كان قادرا، يجوز ولو كان قادرا. تجي الإنسان هذا إنسان غني مغنيها الله، بدأ كل سنة يجيب واحد يقول خذ هذه 10,000 حج عنه، وهو جالس يتقرب يأكل ويشرب ويجامع أهله ويفعل كل شيء ولا يفعل، هل يمكن أن نقول لهذا الرجل إنه حج بمجرد أن يوكل إنسان يحج عنه؟ هذا بعيد جدا، والحج جهاد لابد أنت الذي تعانيه، مو اللي يعاني غيرك. وليس الحج عبادة مالية حتى نقول مثل الزكاة إذا توكل واحد يدفع عنك تقول خذ هذه الدراهم من حق الفقير، هذا ما يخالف لأنه ما يصل إلى مستحقه، لكن هذه عبادة بدنية تكليفية فلا بد أن تفعلها. والذي نرى في هذه المسألة أنه لا يجوز للقادر أن يوكل غيره في حج النفل، أما في حج الفرض فلا يجوز لأنه لا بد أن يأتيه بنفسه واضح، لكن حتى النفل ما يجوز للإنسان أن يوكل غيره في الحج عنه، لأن الحج عبادة يجب أن يقوم بها العابد لله عز وجل، أما أن يوكل غيره فهذا لا معنى له إطلاقا. والأصل في العبادات كما قلنا قبل قليل الأصل فيها المنع، منع قيام الغير بها إلا ما ورد به الشرع، والشرع ما ورد في الحج إلا في حال العاجزين، إلا في حال العاجزين، فلا يمكن أن نقيس القادر على العاجز، نقول القادر حج أنت بنفسك، وإلا إذا صار لك بالخير ساعد من يحج، فإن من ساعد الحاج فقد حج، مثل من جهز غازيا فقد غزا، والحمد لله الأمر واسع. ثم إذا كنت تريد الخير تصدق بالدراهم، أعطها المجاهدين في سبيل الله وما أشبه ذلك، خير وجوه كثيرة. أما أن تخلي واحد يحج عنك وأن جالس فهذا من أبعد ما يكون القول بالجواز.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان عن ابن عباس رضي الله عنهما، الأول يفيد أن الصبي إذا حج ثم بلغ وجب عليه أن يحج مرة أخرى، لأن حجه قبل بلوغه فعل للعبادة قبل أن يخاطب بها، فيكون مثل الذي صلى قبل دخول الوقت لا تصح صلاته. فكذلك الذي صلى الذي حج قبل أن يبلغ يجب عليه أن يحج مرة أخرى، وذلك لأنه لم يؤدي الفريضة. ولا يرد على هذا إذا قال قائل: أليس إذا صلى الفريضة قبل أن نبلغ ثم بلغ لا يجب عليه إعادة الصلاة؟ نقول: بلى، لا يجب عليه، لكن الصلاة مفروضة فرضا آخر يؤديها بعد بلوغه، أما الحج فإنه ليس مفروضا سوى مرة واحدة. وأما المسألة الثانية فهي العبد إذا أعتق، إذا حج وهو رقيق ثم أعتق، فهذا الحديث يدل على أنه يجب عليه أن يعيد الحج بعد عتقه، لأن حجه الأول قبل أن نطالب به فيكون كالصبي. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب على العبد إذا أعتق أن نعيد الحج ما دام قد حج بعد البلوغ. وفرقوا بينه وبين الصبي بأن منع وجوب الحج على الرقيق لا من أجل فوات شرط، ولكن من أجل وجود مانع وهو عدم المال. فعلى هذا يكون حج في حال هو من أهل الوجوب لكن سقط عنه أداء الحج من أجل عجزه عن المال. وهذا القول هو الراجح، أن الرقيق إذا أدى الفريضة بعد بلوغه فإنه لا يجب عليه إعادة الحج بعد بلوغه. وأما حديثه الثاني فهو يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يخلون، هذا نهي مؤكد بالنون بنون التوكيد، يعني أنه يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يشمل الخلوة في البر والخلوة في البلد إذا كانوا في بيت واحد، إلا إذا كان معها ذو محرم، أو كان معها امرأة أخرى، أو كان معها رجل آخر وتؤمن الفتنة. المهم أن الخلوة بالمرأة محرم، حتى ولو كان الرجل الذي خلا بها من أعف الناس وأزكى الناس، ولو كان قريبا لزوجها، ولو كان قريبا لها كابن عمها، فإن ذلك حرام ولا يجوز. وكم من امرأة خلا بها رجل غير محرم فحصل الشر والفساد. وهذا يشمل ما ابتلي به بعض الناس من كونه له زوجة وله أخ عنده في البيت، فيخرج هذا الأخ صاحب الزوجة ويدع زوجته عند أخيه، وهذا محرم ولا يجوز. بل الواجب إذا خرج من البيت أن يخرج أخاه معه، فإن لم يمكن ذلك فإنه يجعل لأخيه منزلا خاصا في البيت يكون مغلقا، ما تدخل عليه المرأة ولا يدخل على المرأة. لأن المسألة خطيرة جدا، وقد حصل حوادث متعددة في هذا الأمر، كلها حصل فيها الشر والفساد. ومن الخلوة بالمرأة أن تركب معه في السيارة وليس معهما أحد، فإن هذه خلوة، وهي قد تكون أشد خلوة من الخلوة بالبيت، لأنه في السيارة لو كلمها ما سمعها أحد، ولو كلمته ما سمعها أحد، ولأنه في السيارة يستطيع أن يخرج بها إلى ما يريد، إلى بيته أو إلى البر أو إلى مكان آخر، ويفعل بها ما يجريه الشيطان بينهم. وقول عليه الصلاة والسلام: ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، أيضا هذا نهي عن السفر، سفر المرأة إلا مع ذي محرم. وكلمة امرأة نكرة في سياق النهي، فتشمل كل امرأة سواء كانت شابة أم عجوزة، قبيحة أو جميلة، آمنة أو غير آمنة، معها نساء أو ما معها نساء، عام. والسفر في قول لا تسافر مطلق، فيشمل كل سفر سواء كان قصيرا أم طويلا، وسواء كان للحج أو لغير الحج. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والحكمة من ذلك أن المحرم يحرسها ويصونها ويحميها، لهذا أوجب الله، أوجب النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، ولا بد أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فالذي دون البلوغ ما أصبح، لأن الذي دون البلوغ هو يحتاج إلى ولاية، فكيف يكون وليا على غيره ومحرما لغيره؟ والبلوغ يحصل بالنسبة للذكر بواحد من أمور ثلاثة: إما أن يبلغ 15 سنة، أو ينزل منيا بشهوة، أو ينبت العانة. فإذا حصل واحد من هذه الأمور الثلاثة فهو بالغ، فيصح أن يكون محرما. أما من لم يحصل له واحد من هذه الأمور الثلاثة فليس ببالغ، فلا يكون محرما. وقول عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، يشمل حتى الخادمة مع أهل البيت، فإنها امرأة فلا تسافر إلا مع ذي محرم. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان خادمة وأراد أن يحج وهي ليس لها محرم، فإنها لا تحج معه، تبقى في البلد عند أناس مأمونين، فإن لم يوجد أناس مأمونين عليها أو مأمونون عليها فحينئذ لا بأس أن تذهب معهم إلى الحج للضرورة، وإلا متى وجد أناس يؤمنون عليها فالواجب أن تبقى ولا تحج إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. رجل مكتوب مع الغزو، خرجت امرأته حاجة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فحج مع امرأتك. أمر أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هل المرأة آمنة أو لا، هل هي عجوز أو شابة، هل هي قبيحة أو جميلة. فلما لم يستفصل دل هذا على أنه لا فرق في النساء بين هذه وهذه، وأن الواجب أن لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا للحج ولا لغيره.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.
هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، حاج عن غيره، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ فقال أقول لي أو قال قريب لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني ابدأ بنفسك أولا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، ومعلوم كما يقول العامة، العامة يقولون كلمة لا معنى، يقول لا تبدئ بخيرك غيرك، ابدأ بنفسك أولا ثم بعد ذلك حج عن غيرك. وهذا الحديث يقول المؤلف إن الراجح عند أحمد وقفه. قال الإمام أحمد هذا الحديث رفعه خطأ، والصحيح أنه عند أحمد أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وأن هذا الكلام كلام ابن عباس لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك هذا الرأي من ابن عباس رضي الله عنهما رأي صواب، لأنه مؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. فإذا كان الإنسان قادرا على الحج بنفسه ولم يفرض، فالواجب أن يحج أولا عن نفسه ويؤدي الفريضة، ثم بعد ذلك يحج عن من شاء. وفي قوله لبيك عن شبرمة دليل على أنه ينبغي لمن حج عن غيره أن ينكر اسمه في الحج في التلبية، فيقول لبيك عن فلان، وإن كان الله يعلم سبحانه وتعالى، لكن هذا من إظهار من نبي له الحج. فإن لم تعلم اسمه أو نسيته أو كتب لك في ورقة وضاعت الورقة، فإنك تنويه بقلبك، فتقول مثلا لبيك عن من أنا نائب عنه، أو من أعطاني الحج، أو ما أشبه ذلك، والله جل وعلا يعلم. فإن لم تذكر اسمه فإن النية تكفي، لأن ذكر الاسم ليس بواجب. النية إذا نويت أنك محرم عن فلان فهو كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبقولنا في هذا الحديث حج عن نفسك دليل على أن هذا لا يجوز أن يبدأ الإنسان بالحج عن غيره قبل نفسه إن وجب عليه الحج. فأما إن لم يجب، مثل واحد فقير ما عنده مال يحج به، فجاءه شخص وقال له أريد أن تحج عني أو عن أبي، فلا بأس أن يحج، لأنه في هذه الحال لا يجب عليه الحج حيث كان غير قادر. فإذا كان لا يجب عليه الحج، إنسان فقير ما يقدر يحج عن نفسه، وأخذ وحج عن غيره من مال غيره، فإن هذا لا بأس به، لأنه ما وجب عليه الحج الآن.
وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه خمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة.
هذا الحديث يدل على أن الحج مرة، ما يجب على الإنسان في العمر إلا مرة، وهذا من نعمة الله على العباد، والله جل وعلا لكمال رحمته وحكمته ما أوجب الحج على عباده إلا مرة واحدة، لو أوجبه كل عام لحصل في ذلك مشقة على الإنسان وعلى الأمة أيضا. على الإنسان لأنه قد يتعب الإنسان كونه يحج كل عام، لا سيما في الأزمان السابقة حيث كانت المواصلات متعبة، وثانيا فيه مشقة على الناس عامة. لو أن جميع المسلمين القادرين على الحج يلزمهم أن يحجوا كل عام ما وسعتهم الأماكن، ولا قتل بعضهم بعضا من الضيق، ولكن من رحمة الله وحكمته أن الحج لا يجب إلا مرة. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا أدى الفريضة فلا حج عليه، يكون الباقي تطوع. ومن ذلك لو أن الإنسان ذهب إلى مكة بعد أن أدى الفريضة في أعوام سابقة، وذهب إلى مكة لشغل، لزيارة قريب أو شراء تجارة أو لغير ذلك من الأسباب، لكنه ما أراد حجا ولا عمرة، فإنه لا يجب عليه الإحرام، لا يجب عليه الإحرام مدى مدى الفريضة. وقول العوام إذا كان له عن مكة 40 يوما وجب عليه أن يحرم، وإن كان دون ذلك لم يجب، هذا لا أصل له. بل نقول لو كان لك عن مكة 40 سنة وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا ذهبت إلى مكة إن شئت فأحرم وإن شئت فلا تحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وهذا عام. نعم.
باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن